الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المسألة الثالثة عشر، الغلو الثالثة عشرة، الغلو في العلماء والصالحين، كقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في هذا اللقاء الذي لا نزال نقرأ فيه هذه الرسالة النافعة المفيدة، مسائل الجاهلية، من تصنيف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، التي أورد فيها الخصال التي كان عليها أهل الجاهلية من الكفار والمشركين من أهل الكتاب وغيرهم، والذين أمرنا الله عز وجل بمخالفتهم، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ما كانوا عليه عقيدة وعبادة وسلوكا وأخلاقا. وهذه المسألة الثالثة عشرة من المسائل التي جاء إنكارها والتحذير منها والنهي عنها في كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الغلو في العلماء والصالحين. الغلو يعرفه العلماء بأنه مجاوزة الحد، جاوزت الحد، ومنه قوله، قول العرب: غلى الماء إذا علا وتجاوز حده. من المعلوم أن الماء إذا وضع على النار يصيب هذا الغليان فيفور فيخرج من الإناء فيتجاوز الحد، فهكذا الغلو هو مجاوزة الحد. واصطلاحا في هذه النصوص المقصود به بالغلو مجاوزة الحد المشروع ومجاوزة ما حدده الشارع سبحانه وتعالى. والغلو لفظ عام يشمل جميع أنواع الغلو، سواء الغلو في العقيدة أو في العبادة أو في غيرها من أمور الدين. ونبينا عليه الصلاة والسلام حذر من الغلو حتى في أمور ما كان يخطر على بال بعض الناس أنه يذكر الغلو أو يحذر منه في ذلك الموطن. من هذه المواطن لما حج عليه الصلاة والسلام ووقف في منى، لما رموا جمرة العقبة أخذ صخرات وقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أمر عليه الصلاة والسلام ألا يرمي الإنسان بأكبر مما رمى عليه الصلاة والسلام. والصحابة والفقهاء لما وصفوا تلك الحصيات التي رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنها مثل حب الحمص أو نحوه. شاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو وحذر في هذا الموطن، فمن باب أولى غير هذا الموطن كمن يغلو فيأتي بعقيدة ما أنزل الله عز وجل بها سلطان، أو يغلو في الأشخاص كالعلماء أو الصالحين العباد الزهاد، أو يغلو في العبادة فيتعبد الله عز وجل بأمور ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. و استشهد رحمه الله تعالى بهذه الآية وهي: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. أهل الكتاب وبني إسرائيل ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم كثيرا، وقص علينا من أخبارهم وذم أمورا وقعوا فيها. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحذروا من الوقوع مما وقع في من كان قبلهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى. ثم في آخر الحديث قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. قالوا: يا رسول الله، اليهود النصارى؟ قال: فمن؟ وحديث كثيرة عليه الصلاة والسلام يحذر من الوقوع فيما وقعت فيه بني إسرائيل أو أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ومن ذلك الذي وقعوا فيه الغلو، فكان من سنتهم ومن أمورهم التي غلوا فيها وذمهم الله عز وجل، ذمهم الله عز وجل بسبب هذا، هو الغلو في الدين. ومن الغلو الذي عند أهل الكتاب الغلو في الأشخاص، سواء كانوا أحبارا علماء أو كانوا رهبانا صالحين وعباد وزهاد. فكان من غلوهم أنهم أعطوا هؤلاء الأشخاص من الصفات والخصائص ما ليس فيهم، بل أعطوهم من الخصائص ما هي من خصائص الله تبارك وتعالى، وأنزلوهم فوق منزلتهم، كأن يعطوا أو يعتقد فيهم أنهم يتصرفون في الكون، أو أنهم يعلمون الغيب، أو أن عندهم صكوك غفران فيملكون المغفرة ودخول الإنسان الجنة. وهذا من الغلو العظيم الذي وقع فيه أهل الكتاب، وأيضا وقعت فيه طوائف من هذه الأمة المنتسبين للنبي صلى الله عليه وسلم، كمن غلوا في العبادة وتصوفوا. ومن أوجه وألوان الغلو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم الغلو في المدح والإطراء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الإطراء في نفسه، أن يطرأ عليه الصلاة والسلام يمدح ويتجاوز الإنسان الحد في الإطراء في شخص النبي صلى الله عليه وسلم أو في صفاته أو في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فنبه على أن هذا الغلو وقع في من كان قبلنا، وعلى وجه الخصوص بنو إسرائيل وأهل الكتاب لما غلوا في أنبيائهم وصالحيهم، وغلوا في عيسى حتى أله وجعلوا هو الإله أو ابن الإله تعالى الله عما يقولون. ولذلك كان من غلوهم أيضا أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فبنوا عليها وعبدوها من دون الله، وصنعوا التماثيل والصور التي امتلأت بها كنائسهم. كل ذلك غلو في عيسى عليه السلام أو في أمه أو في أنبياء وصالحي بني إسرائيل. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد ذكر بابا، قال: باب أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فنبه على أن الغلو في الصالحين هو سبب الكفر في الأرض. الأصل في البشرية التوحيد، ليس الشرك والكفر. الله عز وجل خلق الناس حنفاء كما في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وأول ما خلق ربنا تبارك وتعالى آدم، ولما هبط إلى الأرض مكثت أمته كما يقول ابن عباس 10 قرون على التوحيد، حتى حصل الشرك في زمن نوح. وسبب الشرك والكفر الذي حصل في زمن نوح هو الغلو في الصالحين، الذي أخبرنا الله عز وجل عنه في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وكما قال ابن عباس فيما رواه ابن جرير رحمه الله في تفسيره أن هذه أسماء رجال صالحين غلوا فيهم في حياتهم وبعد مماتهم. الشاهد أن الغلو في العلماء والصالحين هو من خصال أهل الجاهلية. نعم.
قال رحمه الله: المسألة 14: أن كل ما تقدم مبني على قاعدة، وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل.
قاعدتهم، وهذه قاعدة منهجية عند ماذا؟ أهل الشرك وأهل الكفر وأهل الجاهلية. صحيح أنهم أهل الجاهلية، لكن عندهم قواعد، عندهم منهجيات، عندهم علوم، ك كما جاء حتى في كلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، وهذا مما غرهم أن عندهم علوم أو عندهم كتب أو عندهم قواعد أو نحو ذلك. من قواعدهم الضالة هذه القاعدة، قاعدة الجاهلية، النفي والإثبات. ما المقصود بالنفي؟ نفي الحق، والإثبات إثبات الباطل، ينفون الحق ويثبتون الباطل، يردون الحق ويثبتون الباطل. فالإثبات عندهم قائم على الظن واتباع الهوى، حينما أثبتوا الباطل هم متبعون للهوى وللظن، ونفيهم قائم على الاعتراض على الأنبياء والمرسلين وعلى الوحي. فهم يعترضون على الوحي وماذا؟ يتبعون الهوى. فهذا هو المقصود بالنفي والإثبات. ومع قاعدتهم هذه هم لم يكتفوا بهذا فحسب، بل يتواصون فيما بينهم، يتواصون فيما بينهم على الإعراض عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والإعراض عن سماع كلام الله، والإعراض عن كلام عن كلام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل أيضا ينفرون من الرسول صلى الله عليه وسلم ويصفونه بالأوصاف المنفرة، قالوا ساحر وكاهن وشاعر ومجنون إلى غير ذلك. كل هذا من المبالغة في الإعراض عن اتباع الرسول والتنفير منه. فهذا هو حقيقة منهجهم. والشيخ بيّن أن كل ما تقدم مبني على هذه القاعدة. ما الذي أوقعهم؟ لسائل يسأل ويقول ما الذي أوقعهم فيما تقدم من مسائل؟ هو هذا الأمر، أنهم لا يتبعون الرسول بل يعترضون عليه ويعارضون الرسول ويعرضون عنه، وفي المقابل ماذا؟ يتبعون الهوى ويثبتون الباطل بالظنون الكاذبة. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سيرته عليه الصلاة والسلام مليئة بالقصص التي من هذا القبيل، كيف أن الرسول يأتي بالآيات البينات والمعجزات الباهرات ومع ذلك ماذا؟ لا يتبعون، ويتبعون آباءهم وأجدادهم، يتبعون هذا الدين الباطل. كل ذلك اتباع للهوى والظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. فهذه من قواعدهم الفاسدة الباطلة، اتباع الهوى والظن السيء والإعراض عن الباطل. فقال وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. وهذه في الحقيقة كل قصص الأنبياء في القرآن الكريم إذا تأملنا فيها وجدنا أن أقوامهم الذين كفروا بهم وأعرضوا عنهم وأعرضوا عن اتباعهم هم في الحقيقة على هذه القاعدة، على هذه القاعدة. يعني موسى عليه السلام لما جاء بالآيات البينات، وسيشير الشيخ إلى ذلك فيما سيأتي إن شاء الله، ماذا اعترض عليه؟ اعترض بالظنون والهوى، فأثبت الباطل و أعرض عن الحق ونفى. نعم.
قال رحمه الله: المسألة الخامسة عشرة، اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، كقولهم قلوبنا غلف، يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، وأن الطبع بسبب كفرهم.
قال اعتذارهم عن اتباع ما أتاهم الله بعدم الفهم، هذه دعوة، هذه دعوة، يدعون عدم فهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، عدم فهم كلام الله والقرآن الكريم، ويقولون أن هذا الكلام صعب لا يفهم، أو لكونه غريبا عليهم. وهذه الدعوة في الحقيقة أنها باطلة، ليس الغرض منها سوى تيئيس الرسل من الاستجابة لهم، وهي دعوة باطلة أيضا لأن ما جاءت به الرسل ماذا؟ أوضح ما يكون، كلام الله عز وجل أبلغ الكلام وأوضحه، وهو النور والهدى والذكر والبيان، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغ الكلام بعد كلام الله تبارك وتعالى وأوضحه. ونبينا عليه الصلاة والسلام بالغ بل كاد أن يهلك نفسه في هداية الناس وبيان الدين لهم، وأتى بالآيات البينات الواضحات، لكن هؤلاء لعنادهم وإعراضهم ماذا؟ قالوا أن هذا الكلام صعب غير مفهوم لا يفهم، مع أن ما جاء به الرسول هو الموافق للعقل الموافق للفطرة مؤيد بالآيات والبراهين وأفصح وأوضح ما يكون. ولذلك من اهتدى بمجرد ما سمع القرآن أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام آمن. مرت معنا قصة ضماد بن ثعلبة لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا أرقي وأداوي وأعالج، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما زاد على أن ذكر خطبة الحاجة فقال عدها علي، فعاد علي مرة ثانية وثالثة ثم آمن. كلام واضح حق وبيان وبرهان. فالشيخ يقول اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم كقولهم قلوبنا غلف، ما نستطيع أن نفهم. وذكر قصة شعيب، قالوا لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، لماذا لا يفهمون؟ هل شعيب كان من أمة أخرى تتكلم بلسان آخر أو بلغة أخرى؟ هل شعيب كان من مخلوقات غير البشر؟ الله عز وجل أقام الحج عليهم بأن يبعث إلى الأمة من هو منهم ويتكلم بلسانهم، فهم في الحقيقة ليس لهم حجة فيعتذرون يقولون شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مع أن شعيب كان منهم ويتكلم بلسانهم ويفهمون ما دعاهم إلى عبادة الله وعلى ودعاهم إلى إقامة الموازين والقسط فيها والمكاييل كما أخبر الله عز وجل في أكثر من سورة. ففي الحقيقة أنهم كذبوا فيما قالوا ما نفقه كثيرا مما نقول، وهذا العذر والاعتذار الذي ذكروه لا يعذرهم الله عز وجل به، وإنما في الحقيقة هم أرادوا معاندة الأنبياء والمرسلين وتيئيس الرسول، أنهم لن يؤمنوا مهما تكلم لن يؤمنوا، فهذا الذي أرادوا. ولذلك الله عز وجل قال في القرآن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال فأكذبهم الله، وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، الله عز وجل طبع على قلوب وصرف عنهم الحق كما قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبروا في الأرض بغير الحق. فالذي يتكبر والذي يعرض والذي يريد الضلال كما قال جل وعلا فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم، فهذا يجازى بعدم الهداية وصرف الهداية عنه. الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، من أراد الضلالة هذا يطبع على قلبه والعياذ بالله، ويختم على قلبه ويختم على سمعه وبصره، فلا يستفيد من سماع القرآن ولا سماع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن لم يقبل الحق ابتلاه الله بالباطل، أما من طلب الهداية صادقا فالله عز وجل يوفقه ويهديه كما قال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، وكما قال ابن تيمية في الواسطية قال من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. وهذه الخصلة وهي الاعتذار عن اتباع الحق بسبب عدم الفهم، هذه في الحقيقة موجودة حتى في عصرنا، من ذلك بعض من ابتلوا بالتقليد ومنع الاجتهاد لتعصبهم لآراء أو لمذاهب معينة، فيوجبون على الناس التقليد وعدم اتباع وعدم الاجتهاد وإغلاق باب الاجتهاد، من أجل أن نصوص الكتاب والسنة لا يفهمها إلا العالم المجتهد الذي لا وجود له اليوم، فلا سبيل لنا إلا ماذا؟ التقيد بمذهب ونقلده، ولا نجتهد أبدا ولا ننظر في الدليل، لأن هذا الدليل سواء كان آية أو قرآن لن يفقهه أحد، لن يفقهه ولن يفهمه إلا إمام مجتهد، والإمام المجتهد غير موجود اليوم، وبعضهم بالغوا قالوا الإمام المعصوم وهو ليس موجود اليوم. فهذا كله في الحقيقة من هذه الخصلة الباطلة التي أبطلها الله عز وجل في القرآن الكريم. وأيضا من مظاهر هذه الخصلة ما يدعيه المتكلمون من كون آيات الصفات، كل آيات الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، فلا يجوز لأحد أن يفسر آيات الصفات، وهذا غير باطل وهذا غير صحيح، بل هو من الباطل. وآيات الصفات معلومة كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولذلك العلماء ذكروا قاعدة أن الصفة معلومة باعتبار وغير معلومة باعتبار، معلومة باعتبار معناها وغير معلومة باعتبار ماذا؟ الكيفية. نعم.
قال رحمه الله: المسألة السادسة عشرة: اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان.
من خصال الجاهلية هذه الخصلة، وهي ترك الوحي واستبداله بكتب باطلة، ومن أبطل الباطل استبدال الحق والوحي بكتب السحر. وهذا قد حصل من فرعون لما جاءه موسى بالآيات البينات والبراهين العظيمة، تركه وذهب إلى السحر وأتى بهم. وكذلك أهل الكتاب كما في قصة سليمان عليه السلام، لما مات استبدلوا الوحي بكتب السحرة. فهذه الخصلة في الحقيقة أنها من خصال الجاهلية، والواجب على المسلم ماذا؟ أن يعلن مخالفته لهم في هذه الخصلة، ولا يستبدل الوحي بشيء من الباطل، بل يتبع الحق ويتبع الهدى ويتبع كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو حقيقة الإسلام والاستسلام والتصديق. وهذه الخصلة موجودة اليوم عند بعض الفرق، وهي استبدال الحق والوحي بكتب السحرة أو أعمال السحرة، وموجودة حتى عند بعض غلاة المتصوفة. الشيخ قال بكتب السحر، ما حقيقة السحر وما تعريفه وما حكمه؟ العلماء رحمهم الله عرفوا السحر فقالوا: هو عزائم وعقد ينفث فيها، عزائم وعقد ينفث فيها، ورقى وكلام يتكلم به، وأدوية وتدخينات، هذه كلها من أمور السحرة، فهي رقى وعزائم وعقد وكلام، وطبعا دائما الكلام يكون فيه تمتمات وأشياء غير مفهومة، ويستخدم أيضا فيها أدوية، عقاقير، تدخينات، بخور، نحو ذلك من أمور السحرة. بعد هذا التعريف، هل هنا مسألة، وهي هل السحر له حقيقة أو لا؟ الجواب أن مذهب أهل السنة والجماعة أن للسحر حقيقة، وأنه يقع بقدر الله عز وجل ومشيئته، لأنه لا يقع في الكون شيء خارج عن إرادة الله وقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى الكونية، فهو له حقيقة خلافا لبعض العقلانيين والمعتزلة الذين قالوا لا حقيقة له وأنكروا. فهو له حقيقة، منه ما يؤثر في القلب، ومنه ما يؤثر في الأبدان، ومنه ما يمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، وكل هذا التأثير هو بقدر الله تبارك وتعالى، وهو من الابتلاء. وقد ابتلي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا كما هو معلوم. ما حكم السحر؟ الجواب أنه من الكفر والشرك والعياذ بالله، وهو من نواقض العقيدة ونواقض الإسلام، وهو عمل شيطاني، وكثير منه لا يتوصل إليه إلا بالشرك بالله والتقرب إلى الأرواح الخبيثة ونبذ القرآن. ولذلك ذكر هذا الله عز وجل في الآية التي استشهد بها الشيخ: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولذلك العلماء يقولون أن هذا الساحر لا يتوصل إلى السحر إلا بأمرين: الأمر الأول نبذ القرآن، والأمر الثاني الوقوع في الشرك. وأن هذه الشياطين لا تخدمه إلا بعد أن يكفر ويشرك بالله وينبذ القرآن، بل يطلبون منه أمور كترك الصلاة وأفعال هي من قبيل المنكرات، بل قد يطلبون منه تنجيس المصحف وامتهان المصحف والعياذ بالله. فهذه هي ماذا؟ حقيقة الشرك أو السحر، أنه شرك وكفر. والشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد ذكر أبواب كثيرة في السحر والكهانة وأنواع السحر والنشرة، وبيّن أن السحر يحل بالرقى والأسباب الشرعية، وهو حقيقة النشرة، حل السحر بالطرق الشرعية. لكن لماذا الشيخ رحمه الله أورد هذه الأبواب في كتاب التوحيد؟ يقول الشيخ سليمان ابن عبد الوهاب رحمه الله ذكر في شرح كتاب التوحيد الذي هو تيسير العزيز الحميد، ذكر سببين لإيراد أبواب الكهانة والسحرة في كتاب التوحيد. قال: السبب الأول الذي ذكرنا قبل قليل، وهو ماذا؟ أن الساحر لا يتوصل إلى السحر إلا بالشرك والكفر. والسبب الثاني نبه على أمر ما نبه عليه كثير من الشراح، وهو قال رحمه الله أن كثير ممن يدعى أنه من أهل الصلاح ويعتقد فيه الناس أنه من أهل الصلاح، هو في الحقيقة من هؤلاء الكهنة والسحرة والمشعوذين. ولذلك طوائف كثيرة جدا ماذا؟ يستخدمون هذه الأمور الشيطانية ويزعمون أنها كرامة، أو أنها لا يسمونها سحر، يسمونها أسماء أخرى، لكن هي في الحقيقة ماذا؟ هي من قبيل الشرك بالله والعياذ بالله. ولذلك جاءت أحاديث كثيرة في النهي عن إتيان السحرة والكهنة، بل وسماع كلامهم. ومن ذلك اليوم ألا نقرأ شيء من مواقعهم أو حساباتهم أو قنواتهم، ولا حتى كما ينبه أهل العلم مما تساهل فيه الناس الألعاب التي تسمى السيرك ونحو ذلك. هذه كلها إن لم تكن فيها استعانة بالشياطين وشرك صريح، تكون وسيلة لماذا؟ لهذه الأمور الباطلة، ولتساهل الناس في قبول هذه الأمور الباطلة التي لا حقيقة لها ولو كانت خفة يد. فإن هذا لو لم يكن فيه شرك وكفر يكون ماذا؟ وسيلة وذريعة لقبول الناس، بل حب الناس وشغف الناس لهذه الأمور التي فيها حيلة وخفة يد وهي من الباطل. نعم.
قال رحمه الله: المسألة 17: نسبة باطلهم إلى الأنبياء، كقوله: وما كفر سليمان، وقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا.
قال رحمه الله: نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقول الله، وما كفر سليمان كقول الله ردا عليهم. الله عز وجل رد عليهم وقال: وما كفر سليمان، لأنهم قالوا زعموا أن سليمان كان يتعامل بالسحر، وأن هذه الآيات التي معه الله عز وجل سخر له الريح وسخر له الجن وسخر له أمور كثيرة عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر. فالذي كان مع سليمان معجزات وآيات وبراهين من الله عز وجل، وهذا هو الفارق بين ما يجريه الله عز وجل على يد النبي والرسول وما يجري على يد الساحر. فما يجري على يد النبي من خوارق العادات هو معجزات وآيات وبراهين، لكن ما يجري على يد السحرة والمشعوذين هو ماذا؟ هو كله من قبيل هذا الكفر والشرك والعياذ بالله. فهؤلاء عندهم شبهة، وهي ماذا؟ أن سليمان كان يتعامل بالسحر، وهذه الشبهة موجودة إلى اليوم. يقولون أن خاتم سليمان أو فعل سليمان أو كتاب سليمان أو كذا، ينسبون السحر إلى سليمان عليه السلام، وهذا من الباطل الذي أبطله الله عز وجل في القرآن الكريم. وغرضهم ماذا؟ غرضهم إشاعة الباطل وتسويغ هذا الباطل، حتى أنهم من يقسم السحر إلى شيء يجوز وهذا ما كان يفعله سليمان، وشيء لا يجوز وهو الذي، وفي الحقيقة أنه ماذا؟ كله منكر وكله باطل وكله حرام، والله عز وجل أبطل هذه النسبة. طبعا السحرة انتسبوا إلى سليمان باطلا، وأيضا كثير من اليهود والنصارى والمشركين حتى مشركي العرب انتسبوا إلى من؟ إلى إبراهيم عليه السلام، والله عز وجل أبطل هذه النسبة، قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وأيضا وما كان من المشركين. فليس دين العرب المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا، هم كانوا ينتسبون إلى إبراهيم ويزعمون أنهم أهل البيت الذي بناه إبراهيم، لكن كانوا يعبدون الأوثان، كانوا مشركين. وإبراهيم ماذا؟ ما كان من المشركين، بل هو إمام الموحدين. وأيضا اليهود والنصارى يزعمون أنهم من أتباع إبراهيم، اليهود ماذا؟ وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، كلهم أشركوا وكفروا بالله عز وجل. وإبراهيم عليه السلام ماذا؟ كان كما قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، إن إبراهيم ماذا؟ كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فبرأه الله عز وجل، وصف بهذه الأوصاف العظيمة، كان إماما قدوة، وأيضا لم يكن من هؤلاء المشركين، بل ابتلي عليه الصلاة والسلام بلاء عظيم، ألقي في النار وابتلي في ابنه وابتلي بلاء عظيم عليه الصلاة والسلام، كل ذلك في الله ولله. وفي الحقيقة أن نسبة الباطل إلى الأنبياء موجودة إلى اليوم. فمن الباطل الذي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء هو في الحقيقة ينسب، يعني ينسب إليه حديث موضوع مكذوبة، ينسب إليه حكم شرعي بالباطل لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، هو في الحقيقة من هذه الخصلة. وكذلك من ينسبون إلى الأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، من ينسبون إليهم بدع أو ينسبون إليهم عقائد باطلة، هو في الحقيقة ماذا؟ من هذا القبيل، من نسبة الباطل إلى ماذا؟ إلى الأنبياء أو أتباع الأنبياء، لأن العلماء ورثة الأنبياء. نعم.
قال رحمه الله المسألة الثامنة عشرة تناقضهم في الانتساب. ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه.
والواجب ماذا؟ الاتباع. ينتسب إلى إبراهيم ثم ماذا؟ قديم في القديم والحديث، ما أكثر من ينتسب إلى إبراهيم أو ينتسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، بعضهم ينتسب إليه حتى نسبا، أنه من أهل بيته، ومع ذلك لا يتبعه. هذا لا ينفعه، لو كان ينفعه لنفع من؟ أبو طالب، وأيضا من؟ تبت يدا أبي لهب وتب، سبحان الله، ذمه الله عز وجل في القرآن مع أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما نفعه قربه من النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك لما راق الصفا وقال يا عباس ويا فاطمة لا أغني عنكم من الله شيء. فالقرب من النبي عليه الصلاة والسلام أو الانتساب إليه، سواء نسبة نسبية أو نسبة دين واتباع، هذه لا تغني إلا من امتثل أمر الله واتبعه حقيقة ظاهرا وباطنا. لذلك قال الله عز وجل ماذا؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهؤلاء تناقضوا في الانتساب، ينتسب إلى شيء وهو مخالف له. فاليهود يزعمون أنهم على دين موسى، والنصارى يزعمون أنهم على دين عيسى، وهم في الحقيقة صادقون أو كاذبون؟ يكذبون. الفعل يكذب القول، ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالواجب هو الاتباع، لذلك قال الله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذه الآيات كلها في وجوب الاتباع، ولا يكفي الانتساب. وهذا أمر يبعث في الإنسان أن يحاسب نفسه، تقول أنا مسلم، أنا متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قف مع نفسك، هل أنت متبع حقيقة أو لا؟ هل أنت متبع ظاهرا وباطنا أم لا؟ هل أنت محقق الاتباع أو لا؟ فهؤلاء تناقضوا في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. والمخالفة للرسول خطيرة جدا، لذلك صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحوض أنه يذاد أقوام من هذه الأمة عن الشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول أمتي أمتي، فيقال له لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فلما أحدثوا وخالفوا حرموا من الشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام. فالشأن هو ماذا؟ في اتباع الرسول وامتثال أمره وقفاء هديه وأثره. نعم.
المسألة 19، قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذه من أعظم الباطل في رد الحق، من أعظم الباطل في رد الحق، ألا يتبع الرسول بسبب أن من آمن به عنده أخطاء أو عنده أفعال لا تليق مثلا. فهذا من الباطل. لماذا؟ لأن العبرة باتباع الحق، أما الأشخاص فإنهم يستدل لهم لا يستدل بهم، وليسوا معصومين. فإذا وقع انحراف أو خطأ أو قصور في أتباع نبي من الأنبياء أو أمة من الأمم، لا يجوز أن يعاب النبي أو تعاب الأمة بأكملها من أجل أخطاء وقع في أشخاص هم بشر ليسوا معصومين. فلا يجوز القدح في الأنبياء بسبب ما يفعله الأتباع من أفعال سيئة، ولا ينسب إلى حتى العلماء والأئمة ما عند المنتسبين إليهم من أخطاء سواء في العقيدة أو في العبادة المخالفة للدليل. وهذه الخصلة في الحقيقة أنها لا تزال موجودة إلى اليوم. بعض أهل البدع يقدحون في منهج السلف الصالح لأنهم وجدوا عند بعض المتبعين مخالفات أو معاصي، وتجد أيضا في بلاد غير المسلمين مثلا من يمتنع من الدخول في الإسلام بسبب يقول ممارسات بعض المسلمين. ما شأن الإسلام؟ الخطأ ليس في الإسلام، الخطأ في تصرفات ناس من البشر. فلا يجوز لأحد القدح في الدين أو القدح في رسول أو القدح في العلماء الذين هم ورثة الأنبياء بسبب ممارسات أو أفعال أتباعهم. ومن ذلك أيضا التعميم في الحكم، فحينما يقع الخطأ في يعني بعض الأحيين في فئة من الناس يعمم على جميع المسلمين وجميع أهل الإسلام، وهذا ماذا؟ هذا غير صحيح. فهذا القدح سواء في الصالحين أو في الأئمة أو في الأنبياء أو في دين الله تبارك وتعالى هو في الحقيقة طريقة اليهود وطريقة النصارى، ولما قدحوا في محمد صلى الله عليه وسلم، وطريقة حتى المشركين لما قدحوا في النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نجد كثير من الأنبياء تركوا الاتباع الرسول بسبب أنه ما اتبعه إلا الفقراء، ويقولون ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما اتبعه إلا الفقراء، أو أن بعض أتباعه أخطأ أو فعل كذا وكذا، ها؟ كما في ذكر في حوادث السيرة النبوية لما حصل في سرية من سرايا الصحابة أنهم اقتتلوا مع المشركين في يوم كان هو أول يوم من الأشهر الحرم، فعظموا هذا الأمر، قالوا كيف استباحوا الشهر الحرام؟ ماذا قال الله عز وجل في القرآن الكريم؟ يسألونك عن الشهر الحرام، ها؟ قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، هذا الرد عليهم، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر منه. هم كفروا وصدوا عن سبيل الله وصدوا عن المسجد الحرام وفعلوا أفعال عظيمة، ثم بعد ذلك يقدحون في الرسول وفي دين الإسلام بسبب أن أحد الصحابة اقتتل مع المشركين وهم الذين اعتدوا في الحقيقة. فعظموا هذا الأمر وجعلوه مانع لدخولهم في الإسلام. إذن هذه خصلة في الحقيقة من خصال الجاهلية، والغرض منها ماذا؟ هو الصد عن سبيل الله وعدم اتباع الرسول. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.